بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير في كتاب التفسير للحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد وصلنا إلى تفسير الآيات الكريمات من سورة التوبة الآية ذات الرقم 67 وما بعدها. هذه الآيات الكريمات هي موضوع درس اليوم، وسورة التوبة كانت كما قال قتادة تسمى الفاضحة، فاضحة المنافقين. قال الله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه الآيات الكريمات من الآية 67 إلى الآية 70 من سورة التوبة هي موضوع درس اليوم في التفسير، في تفسير الحافظ ابن كثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظمنا وإياكم في عباده الصالحين، أن يجعلنا وإياكم ممن اجتمع في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، ونسأله جل وعلا أن يغشانا جميعا برحمته، وأن يحفنا بملائكته، وأن يذكرنا الله في من عنده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نعود إلى أول الآيات قال الله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين: ولما كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كان هؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، أي عن الإنفاق في سبيل الله، نسوا الله أي نسوا ذكر الله، فنسيهم أي عاملهم معاملة من نسيه، يعني على سبيل المقابلة، وإلا فربنا تبارك وتعالى لا ينسى، لا يضل ولا ينسى سبحانه وتعالى. ولكن على سبيل المقابلة ينسى من نسي، ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم، ويمكرون ويمكر الله، ويكيد بمن كاد، فنسيانه يعني بمعنى الترك، يترك من ترك ذكر الله عز وجل وأعرض عن ذلك. فالعدل أن يعامل بمثل جرمه، بمثل على بشكل عمله، ما يناسب عمله. فعلى سبيل المقابلة لما نسوا الله نسيهم، كقوله تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، في سورة الجاثية: إن المنافقين هم الفاسقون. وهؤلاء منافقون اعتقادا، نفاقا اعتقاديا ونفاقا عمليا، وهم الذين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين هم الفاسقون، أي الخارجون عن طريق الحق، الداخلون في طريق الضلالة. وقوله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، أي على هذا الصنيع الذي ذكر منهم، خالدين فيها، ماكثين فيها، مخلدين هم والكفار، لأن نفاقهم نفاقا اعتقاديا ونفاقا عمليا. فيستوون مع الكفار في نفاقهم هذا. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم هي حسبهم، أي كفايتهم في العذاب. ولعنهم الله، أي طردهم وأبعدهم من رحمته، ولهم عذاب مقيم، يعني دائم. قال الله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. استمتعوا بخلاقهم يعني بنصيبهم. فاستمتعتم بخلاقكم بنصيبكم أيضا كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى أصاب هؤلاء من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم وقد كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا، يعني فما أغنى عنهم ذلك. وقوله فاستمتعوا بخلاقهم، قال الحسن البصري بدينهم، وقوله كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أي في الكذب والباطل، أولئك حبطت أعمالهم أي بطلت مساعيهم فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. قال ابن جريج عن عمر ابن عطاء عن أكرمة عن ابن عباس في قوله كالذين من قبلكم الآية، قال ابن عباس ما أشبه الليلة بالبارحة كالذين من قبلكم هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم، لا أعلم إلا أنه قال والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه. ها اي انا عندي عن عمر، قال ابن جريج عن عمر ابن عطاء. اي نعم اللي عندي 37 قال رواه الطبري في تفسيره، يعني لعل الطبري قال ابن جريج، لعل ابن جرير الطبري، وتراجع إن شاء الله لأن العادة أن الحافظ ابن كثير ينقل عن ابن جرير، فإذا كان ابن جرير يعني علق أو ذكر قال ابن جريج عن عمر فالأمر واضح. والنسخة التي بيدي كما ذكرت لكم يقول أصحابها أو المحققون أنهم قابلوها على النسخة الأزهرية وكذلك على نسخة كاملة بدار الكتب المصرية، وأظن الشيخ عبد الحافظ قال أنها هي طبعة وزارة الشؤون الإسلامية أو هي نسخة وزارة الشؤون الإسلامية التي اعتمدتها. نعم. قال وأخبرني زياد ابن سعد عن محمد بن زيد ابن مهاجر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب. قال فمه، يعني لا غيرهم. يسألون يعني في لفظ اليهود والنصارى، قال فمن. كل حال هو هذا الأثر اللي أريد أن يراجع. قال رواه الطبري في تفسيره الجزء الرابع عشر صفحة 342 برقم 16932. وهكذا رواه أبو معشر، أيضا رواه الطبري، والرواية الأولى كذلك رواها الطبري. قال وهكذا رواه أبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وزاد قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم القرآن كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. قال أبو هريرة الخلاق الدين. وخضتم كالذي خاضوا. قالوا يا رسول الله كما صنعت فارس والروم. قال فهل الناس إلا هم. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح، قال في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة برقم 7319 من طريق محمد بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم ذكر هذه الآية الكريمة كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، وقال أي نصيبهم. وهذا لا يتنافى مع ما ذكر هنا من أن الخلاق الدين، يعني نصيبهم في هذه الدنيا استمتعوا به ولم يوظفوه لاحتساب الآخرة، استمتعوا بهذا النصيب أو بهذا الدين في دنياهم ولم يحتسبوا في الدينونة به لله يوم القيامة. قال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، أي ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل، ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل قوم نوح وما أصابهم من الغرق العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده ورسوله نوح عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعاد كيف أهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا هودا عليه السلام. وثمود كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا عليه السلام. وعقروا الناقة وقوم إبراهيم كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم وأهلك ملكهم النمرود ابن كنعان ابن كوش الكنعاني لعنه الله وأصحاب مدين وهم قوم شعيب عليه السلام وكيف أصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة والمؤتفكات قوم لوط وقد كانوا يسكنون في مدائن وقال في الآية الأخرى والمؤتفكة أهوى أي الأمة المؤتفكة وقيل أم قراهم وهي سدوم والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوطا عليه السلام وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين. أتتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج والدلائل القاطعات، فما كان الله ليظلمهم أي بإهلاكه إياهم، لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق، فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. نسأل الله العفو والعافية. الشيخ عبد الحافظ يعيد لنا هذا المقرأ فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ولجميع المسلمين.
آمين.
يقول تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين، يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين، ولما كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كان هؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم أي عن الإنفاق في سبيل الله. نسوا الله أي ذكر الله، أي نسوا ذكر الله، فنسيهم أي عاملهم معاملة من نسيهم، كقوله تعالى فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. إن المنافقين هم الفاسقون أي الخارجون عن طريق الحق الداخلون في طريق الضلالة. وقوله وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم أي على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم خالدين فيها أي ماكثين فيها مخلدين هم والكفار، هي حسبهم أي كافيتهم في العذاب.
هنا عندكم أظن فقيل أو كذا، وقيل اليوم ننساكم أو حذف وقيل اليوم ننساكم، لكن تكمل الآية من سورة الجاثية رقم 34. نعم. وقوله
هي حسبهم أي كافيتهم في العذاب، ولعنهم الله أي طردهم وأبعدهم ولهم عذاب مقيم. قال تعالى فالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول تعالى: أصاب هؤلاء من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم. وقوله بخلاقهم، قال الحسن بدينهم. وقوله وخضتم كالذي خاضوا، أي في الكذب والباطل. أولئك حبطت أعمالهم، أي بطلت مساعيهم، فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة في الدنيا والآخرة، وأولئك هم الخاسرون لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. قال ابن جرير عن عمرو بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كالذين من قبلكم الآية، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أشبه الليلة بالبارحة. كالذين من قبلكم، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم، لا أعلم إلا أنه قال: والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه. قال ابن جريج وأخبرني زياد.
عندك ابن جريج؟ مرة ثانية ابن جريج؟
ثاني ابن جريج والثاني ابن جريج.
إذن هذا يعني يؤكد أو أنك تراجع
إن شاء الله.
إذا كان يروي عن ابن جريج أي نعم، إذا كان ابن جرير يروي عن ابن جريج ها؟ نعم.
لك ما أدري.
أي يمكن علق عليه. ها؟ لا هنا لعله غير الراوي عن عكرمة. على كل حال إذا لم يكن ابن جرير يروي عن ابن جريج فهو ابن جرير هنا، ويكون عند الأخوة في الثانية خطأ وتعدل ابن جرير، وعندي خطأ في الموضعين تعدل ابن جرير، لكن بعد ما تبحثها هنا.
قال أخبرني زياد بن سعد عن محمد بن زياد بن مهاجر عن سعيد عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه.
ابن جريج يروي عن عطاء؟ ابن جريج يروي عن عطاء؟ ها؟ اي ذاك ابن جريج يروي عن من؟ اي نفس الشيء عن عمرو بن عطاء. على كل حال المسألة تحتاج الى نعم. طيب
قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ اهل الكتاب. قال: فمن؟ وهكذا رواه أبو محشر.
قال
وهكذا رواه أبو محشر.
لا قبله.
قال: فمن؟
قال: فمه. أيضا هذه تأكد منها. أهل الكتاب هم يستفهمون من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من هم الذين قبلنا؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأننا نتبع سنن الذين من قبلنا شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع. وهذا الخبر لا يعني هذا الخبر ليس تأييدا ولكن للتحذير وللتنبيه وللحذر من اتباع سنن هؤلاء الذين من قبلنا. اي نعم. وهذا هو الواقع الحقيقة، يعني هذا هو الواقع إلا من شاء الله. نعم.
وهكذا رواه أبو معشر عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وزاد قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم القرآن كالذين من قبلكم الآية. قال أبو هريرة رضي الله عنه: الخلاق الدين. وخطم كالذي خاضوا، قالوا: يا رسول الله، كما صنعت فارس والروم. قال: فهل الناس إلا هم؟ وهذا الحديث له شواهد في الصحيح، له شاهد في الصحيح. قال تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، أي لم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة،
ألم تخبروا
خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل أو من نوح وما أصابهم من الغرق العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده ورسوله نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وعاد كيف أهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا هودا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وثمود كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وعقروا الناقة، وقوم إبراهيم كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم وأهلك ملكهم النمرود ابن كنعان ابن كوش الكنعاني لعنه الله، وأصحاب مدين وهم قوم شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وكيف أصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة، والمؤتفكات قوم لوط وقد كانوا يسكنون في مدائن. وقالت الآية الأخرى: والمؤتفكة أهوى، أي الأمة المؤتفكة، وقيل أم قراهم
المنقلبة، لأنها يعني الله سبحانه وتعالى أمر جبرائيل أن يقتلعها حتى سمع الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، فقلبها رأسا على عقب. والمؤتفكة أهوى، أي الأمة المؤتفكة التي قلبها الله عز وجل. وقيل أم قراهم، يعني قلب أم قراهم، وهي سدوم
إيه؟ والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم.
موجود بحيرة لوط. لا، كيف اليمن؟
البحر
الميت في الأردن أو قريب من الأردن. نعم.
والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين. أتتهم رسلهم بالبينات، أي بالحجج والدلائل القاطعات، فما كان الله ليظلمهم، أي بإهلاكه إياهم، لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق، فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار.
يعني عاد في اليمن، صح، عاد في اليمن جاء يعني أهلكوا. لماذا أهلك عاد؟ بماذا؟ بالريح العقيم. حين وهم باليمن، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بقي يعني تكملة لما نحن بصدد من الاستفادة من الشيخ عبد المحسن، شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله ونفع بعلمه في رسالة أخرى، الحث على اتباع السنة هذه أظنها سابق، والتحذير من البدع وبيان خطرها. الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها. أردت اليوم يعني أولا هو في عنوان وهذا له وقت آخر، البدع ضلال وليس فيها بدعة حسنة، يعني البدعة ليس فيها بدعة حسنة لقوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، فهذه كلية لا يخرج منها بدعة. أي نعم، على كل حال يقول وكل بدعة ضلالة في قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، يدل على بطلان قول من قال إن في الإسلام بدعة حسنة. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما في الأثر الذي تقدم ذكره قريبا كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، ولا يقال إن في الإسلام بدعة حسنة في قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. قال لأن المراد به يعني من سن في الإسلام المراد به السبق إلى فعل الخير والاقتداء بذلك السابق. ومعروف القصة أن قوما يعني عامتهم من مضر مجتاب النمار حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عليهم، فبادر من بادر من الصحابة ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. هو سن في الإسلام يعني طبق السنة أو امتثل السنة ولم يبتدع. وعمر رضي الله عنه لما جمع يعني جمع في التراويح جمعهم على إمام واحد يعني لم فعله هذا لم يعاند السنة ولم ينقض السنة ولكنه أقام السنة لها أصل. نعم، ثم قال وحاصله أن جماعة نعم ذكر السبب، قال كما هو واضح من سبب الحديث المذكور في صحيح مسلم قبل إيراد هذا الحديث، وحاصله أن جماعة من مضر قدموا المدينة يظهر عليهم الفقر والفاقة، فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت يده تعجز عن حملها، فتتابع الناس بعده على الصدقة، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة الحديث. ويدخل في معناه أيضا من أحيا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلد لم تكن ظاهرة فيه. وأما أن يكون معناه الإحداث في الدين فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقد تقدم فإن الشريعة كاملة لا تحتاج إلى محدثات. وفي إحداث البدع اتهام لها بالنقصان وعدم الكمال، وقد مر قريبا قول ابن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وقول مالك من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد، قول مالك بن أنس إمام أهل دار إمام دار أهل الهجرة إمام المدينة في وقت، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، وأما جمع عمر رضي الله عنه الناس في صلاة التراويح على إمام يصلي بهم فهو من قبيل إظهار السنة وإحيائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بعض الليالي في أيام رمضان وترك الاستمرار فيه خشية أن يفرض على الأمة، روى ذلك البخاري. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم زال مقتضى الفرض بانقطاع الوحي، بقي الاستحباب، فجمع عمر رضي الله عنه الناس على صلاة التراويح. وقول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح كما في البخاري رقم 2010 نعم البدعة هذا، المراد به البدعة في اللغة لا في الشرع أيضا، يعني إن كانت هذه بدعة فنعم البدعة مع أنها بدعة في اللغة كما يقول الشيخ. ثم تكلم على الفرق بين البدعة في اللغة والبدعة في الشرع، أي نعم. وكان غرضي أن أعرض فصل من عنونه الشيخ بقول بدعة امتحان الناس بالأشخاص، وهذه بلية الحقيقة ابتلينا بها في عصرنا الحاضر. قال ومن البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من امتحان بعض من أهل السنة بعضا بأشخاص، سواء كان الباعث على الامتحان الجفاء في شخص يمتحن به أو كان الباعث عليه الإطراء لشخص آخر، وإذا كانت نتيجة الامتحان الموافقة لما أراده الممتحن ظفر بالترحيب والمدح والثناء، وإلا كان حظه التجريح والتبجيع والهجر والتحذير. وهذه نقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أولها، التبجيع في الامتحان بأشخاص للجفاء فيهم، وفي آخرها التبجيع في الامتحان بأشخاص آخرين لإطرائهم. قال رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 413 إلى صفحة 14 و400. قال في كلام له عن يزيد بن معاوية، والصواب هو ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن، ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم، لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية، وكان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فالواجب الاقتصاد في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به، فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة. وقال رحمه الله في الجزء الثالث صفحة 15 و400، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال في الجزء العشرين صفحة 164 وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 28 صفحة 15 إلى 16، فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه، فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونوا مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله: ولو ساغ امتحان الناس بشخص في هذا الزمان لمعرفة من يكون من أهل السنة أو غيرهم بهذا الامتحان لكان الأحق والأولى بذلك شيخ الإسلام ومفتي الدنيا وإمام أهل السنة في زمانه، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المتوفى في 27 من شهر المحرم عام 20 رحمه الله وغفر له وأجزل له المثوبة، الذي عرفه الخاص والعام بسعة علمه وكثرة نفعه وصدقه ورفقه وشفقته وحرصه على هداية الناس وتسديدهم، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، فقد كان ذا منهج فذ في الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، يتسم بالرفق واللين في نصحه وردوده الكثيرة على غيره، منهج سديد يقوم أهل السنة ولا يقاومهم وينهض بهم ولا يناهضهم ويسمو بهم ولا يسمهم، منهج يجمع ولا يفرق ويلم ولا يمزق ويسدد ولا يبدد وييسر ولا يعسر. وما أحوج المشتغلين بالعلم وطلبته إلى سلوك هذا المسلك القويم والمنهج العظيم لما فيه من جلب الخير للمسلمين ودفع الضرر عنهم. والواجب على الأتباع والمتبوعين الذين وقعوا في ذلك الامتحان أن يتخلصوا من هذا المسلك الذي فرق أهل السنة وعادى بعضهم بعضا بسببه، وذلك بأن يترك الأتباع الامتحان، وقل ما يترتب عليه من بغض وهجر وتقاطع، وكل أن يترك الأتباع الامتحان وكل ما يترتب عليه من بغض وهجر وتقاطع، وأن يكونوا إخوة متآلفين متعاونين على البر والتقوى، وأن يتبرأ المتبوعون من هذه الطريقة التي توبعوا عليها ويعلنوا براءتهم منها ومن عمل من يقع فيها، وبذلك يسلم الأتباع من هذا البلاء والمتبوعون من تبعة التسبب بهذا الامتحان وما يترتب عليه من أضرار تعود عليهم وعلى غيرهم. ثم أيضا عقد عنوانا بعنوان أو بترجمة: التحذير من فتنة التجريح والتبديع من بعض أهل السنة في هذا العصر. قال: وقريب من بدعة امتحان الناس بالأشخاص ما حصل في هذا الزمان من افتتان فئة قليلة من أهل السنة بتجريح بعض إخوانهم من أهل السنة وتبديعهم وما ترتب على ذلك من هجر وتقاطع بينهم وقطع الطريق وقطع لطريق الإفادة منهم. وذلك التجريح والتبديع منه ما يكون مبنيا على ظن ما ليس ببدعة. ومن أمثلة ذلك أن الشيخين الجليلين عبد العزيز بن باز وابن عثيمين رحمهما الله قد أفتيا جماعة بدخولها في أمر رأيا المصلحة في ذلك الدخول، وممن لم يعجبهم ذلك المفتى به تلك الفئة القليلة، فعابت تلك الجماعة بذلك، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل انتقل العيب إلى من يتعاون معها بإلقاء المحاضرات ووصفه بأنه مميع لمنهج السلف، مع أن هذين الشيخين الجليلين كانا يلقيان المحاضرات على تلك الجماعة عن طريق الهاتف. ومن ذلك أيضا حصول التحذير من حضور دروس شخص لأنه لا يتكلم في فلان الفلاني أو الجماعة الفلانية وقد تولى كبر ذلك شخص من تلاميذي، هذا كلام الشيخ عبد المحسن. وقد تولى حبر ذلك شخص من تلاميذي بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، تخرج منها عام 95 300 ألف، وعام 96 300 ألف هجري، وكان ترتيبه الرابع بعد 100 من دفعته، البالغ عددهم 119 خريجا، وهو غير معروف بالاشتغال بالعلم، ولا أعرف له دروسا علمية مسجلة ولا مؤلفا في العلم صغيرا ولا كبيرا، وجل بضاعته التجريح والتبديع والتحذير من كثيرين من أهل السنة، لا يبلغ هذا الجارح كعب بعض من جرحهم لكثرة نفعهم في دروسهم ومحاضراتهم ومؤلفاتهم، ولا ينتهي العجب إذا سمع عاقل شريطا له يحوي تسجيلا لمكالمة هاتفية طويلة بين المدينة والجزائر، أكل فيها المسؤول لحوم كثير من أهل السنة، وأضاع فيها السائل ما له بغير حق، وقد زاد عدد المسؤول عنهم في هذا الشريط على 30 شخصا، فيهم الوزير والكبير والصغير، وفيهم فئة قليلة غير مأسوف عليهم، وقد نجا من هذا الشريط من لم يسأل عنه فيه، وبعض الذين نجوا منه لم ينجوا من أشرطة أخرى له، حوتها شبكة المعلومات الأنترنت، والواجب عليها الإمساك عن أكل لحوم العلماء وطلبة العلم، والواجب على الشباب وطلاب العلم ألا يلتفتوا إلى تلك التجريحات والتبديعات التي تضر ولا تنفع، وأن يشتغلوا بالعلم النافع الذي يعود عليهم بالخير والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وقد قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله في كتابه تبيين كذب المفتري صفحة 29: واعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. انتهى. وقد أوردت، قال الشيخ عبد المحسن، وقد أوردت في رسالتي رفقا أهل السنة بأهل السنة جملة كثيرة من الآيات والأحاديث والآثار في حفظ اللسان من الوقيعة في أهل السنة، ولا سيما أهل العلم منهم، ومع ذلك لم تعجب هذا الجارح، ووصفها بأنها غير مؤهلة للنشر، وحذر منها ومن نشرها. ولا شك أن من يقف على هذا الجرح ويطلع على الرسالة يجد أن هذا الحكم في واد والرسالة في واد آخر، وأن الأمر كما قال الشاعر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. وأما قول التلميذ الجارح لرسالة رفقا أهل السنة بأهل السنة، فمثلا في كلام أن منهج الشيخ عبد العزيز بن باز ومنهج الشيخ ابن عثيمين على خلاف منهج أهل السنة الآخرين، هذا خطأ لا شك، يعني يريد أن ينتقل، يعني لا يكثرون الردود ويردون على المخالف. هذا لو صح هو خلاف منهج أهل السنة والجماعة، وهو طعن في الشيخين في الحقيقة، وفي غيرهم ممن يمكن أن يقال عنه هذا الكلام، هذا كلام الجارح كله. قال: فالجواب عنه، هذا كلام التلميذ الجارح، فالجواب عنه، يقول الشيخ عبد المحسن، فالجواب عنه من وجوه: الوجه الأول أنه ليس في الرسالة أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يكثر الردود، بل ردوده كثيرة، وقد جاء في الرسالة صفحة 51 أن يكون الرد برفق ولين ورغبة شديدة في سلامة المخطئ من الخطأ، حيث يكون الخطأ واضحا جليا، وينبغي الرجوع إلى ردود الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله للاستفادة منها في الطريقة التي ينبغي أن يكون الرد عليها. الوجه الثاني أنني، يقول الشيخ عبد المحسن، أنني لم أتعرض لذكر منهج الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الردود، لأني لا أعرف له مؤلفا صغيرا أو كثيرا أو كبيرا في الردود، وسألت أحد تلاميذه الملازمين له عن ذلك، فأخبرني أنه لا يعلم له شيئا من الردود، وذلك لا يقدح فيه لأنه مشغول بتقرير العلم ونشره والتعليم. لا هو يرد رحمه الله، أنا أعرف أنه يرد في خطبه إذا ظهر بعض المنكرات وكذا في خطبه في جامع عنيزة. أي نعم، يعني سمعت له خطب يرد فيها على بعض ما يظهر من المخالفات والمنكرات. الوجه الثالث أن منهج الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله يختلف عن منهج التلميذ الجارح ومن يشبهه، لأن منهج الشيخ يتسم بالرفق واللين والحرص على استفادة المنصوح والأخذ بيده إلى طريق السلامة، وأما الجارح ومن يشبهه فيتسم بالشدة والتنفير والتحذير. وكثيرون من الذين جرحهم في أشرطته كان يثني عليهم الشيخ عبد العزيز ويدعو لهم ويحثهم على الدعوة وتعليم الناس ويحث على الاستفادة منهم والأخذ عنهم. والحاصل أنني لم أنسب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عدم الرد على غيره، وأما ابن عثيمين فلم أتعرض له بذكر في قضية الردود، وأن ما ذكره الجارح غير مطابق لما في الرسالة، وهو من أوضح الأدلة على تخبطه وعدم تثبته. وإذا كان هذا منه في كلام مكتوب فكيف يكون الحال فيما لا كتابة فيه؟ الله المستعان. وأما قول الجارح، وأما قول جارح الرسالة، وأنا في الحقيقة قد قرأت الرسالة وعرفت موقف أهل السنة منها، ولعلكم رأيتم الردود من بعض العلماء والمشايخ، وما أظن الردود تقف عند ذلك، إنما هناك من سيرد أيضا، لأنه كما يقول الشاعر: جاء شقيق عارض رمحه، إن بني عمك فيهم رباع. يعني يقول الشيخ عبد العزيز كذا عارض، والصواب عارضا، جاء شقيق عارضا رمحه. نعم، فالجواب يقول الشيخ عبد المحسن، فالجواب أن أهل السنة الذين عناهم هم الذين يختلف منهجهم عن منهج الشيخ عبد العزيز رحمه الله الذي أشرت إليه قريبا، وهو بهذا الكلام يستنهض همم من لم يعرفهم للنيل من الرسالة بعد أن استنهض همم من يعرفهم. وأنا في الحقيقة لم أعرض رمحا، وإنما عرضت نصحا لم يقبله الجارح ومن يشبهه، لأن النصح للمنصوح يشبه الدواء للمريض، ومن المرضى من يستعمل الدواء وإن كان مرا لما يؤمله من فائدة، ومن المنصوحين من يصده الهوى عن النصح لا يقبله بل ويحذر منه. وأسأل الله للجميع التوفيق والهداية والسلامة من كيد الشيطان ومكره. وقد شارك التلميذ الجارح ثلاثة، اثنان في مكة والمدينة، وهما من تلاميذي في الجامعة الإسلامية بالمدينة. أولهما تخرج عام 84 و300 وألف، والثاني عام 91 و300 وألف. وأما الثالث ففي أقصى جنوب البلاد، وقد وصف الثاني والثالث من يوزع الرسالة بأنه مبتدع، من يوزع رسالة الشيخ عبد المحسن بأنه مبتدع، وهو تبجيع بالجملة والعموم. ولا أدري هل علموا أو لم يعلموا أنه وزعها علماء وطلبة علم لا يوصفون ببدعة، وآمل منهم تزويدي بالملاحظات التي بنوا عليها هذا التبجيع العام إن وجدت للنظر فيها. إلى نعم، قال: وللشيخ عبد الرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام خطبة ألقاها من منبر المسجد الحرام حذر فيها من وقيعة أهل السنة بعضهم في بعض، نلفت الأنظار إليها فإنها مهمة ومفيدة. وسأل الله، ونحن نسأل الله عز وجل مع الشيخ، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يرضيه وللفقه في الدين والثبات على الحق والاشتغال بما يعني عما لا يعني، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، نسأل الله العفو والعافية. نعم.